الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، إلى قوله: سميع عليم. فإن فاءوا أي رجعوا. وفي بعض شروح صحيح البخاري: باب الإيلاء وقول الله تعالى: للذين يؤلون. وفي هذه الطبعة وفي هذا الشرح ليس موجودا في شرح فتح الباري، ذكره الحافظ عن ابن بطال. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، وهو فيه ضعف، إلا أن البخاري ينتقي من أحاديثه. قال ابن معين رحمه الله: كل آل أبي أويس ضعفاء، كل آل أبي أويس ضعفاء. وفي رواية قال: عبد الحميد بن أبي أويس ثقة. فعلى هذا فكل آل أبي أويس ضعفاء إلا عبد الحميد. وأما إسماعيل فإن البخاري أخرج له انتقاء. قال: عن أخيه وهو عبد الحميد بن أبي أويس. عندكم في فتح الباري، الذي عنده فتح الباري، قال: هو أبو بكر بن عبد الحميد بن أبي أويس. عندكم هكذا ولا ما عندكم فتح الباري؟ الظاهر أن فيه خطأ، هو أبو بكر عبد الحميد، ليس ابن عبد الحميد، هو عبد الحميد نفسه، عبد الحميد بن أبي أويس أخو إسماعيل بن أبي أويس، وهو ثقة، وثقه ابن معين. قال: عن سليمان وهو سليمان بن بلال التيمي، وهو ثقة عابد. عن حميد الطويل وهو ثقة، وكان يدلس لكنه لا يضر تدليسه، وإنما عاب عليه بعض المحدثين أنه دخل في عمل السلطان. وأما تدليسه فهو ما يرويه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فقد روى عنه كثيرا إلا بعض الأحاديث لم يسمعها منه، فأخذها من ثابت البناني. فكان يقول عن أنس، وهو أخذها من ثابت عن أنس. قال أهل الحديث: فلما علمت الواسطة لا تضر هذه العنعنة قوله عن أنس، فإذا هو ممن لا تضر عنعنته أو لا يضر تدليسه، بل لو ترك وصفه بالتدليس لكان أولى. كما أنهم قالوا في سفيان بن عيينة: لا تضر عنعنته، وليس ذلك لأحد في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة. لأن إطلاق مدلس معناه أنه إذا عنعن يضعف، ولكن رواية حميد ليست بضعيفة وإن عنعن، وإنما المقصود أنه روى عن أنس أحاديث سمعها بواسطة ثابت فرواها مباشرة بالعنعنة، ومع ذلك هذا لا يضر. أنه سمع أنس بن مالك يقول: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له 29، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: الشهر 29. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل. وقال رحمه الله: وقال لي إسماعيل: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أثر عثمان فوصله الشافعي وابن أبي شيبة وهكذا أثر علي وأثر أبي الدرداء عند ابن أبي شيبة وأثر عائشة عند عبد الرزاق موصول، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. والإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يقرب زوجته ولا يكلمها ولا يجامعها، ولا يكون ذلك إلا نتيجة غضب أو خلاف أو تصرف لا يرتضيه الزوج من المرأة. وبعض أهل العلم يحصر الإيلاء بالجماع فيقول يحلف ألا يجامعها، والفيء كما قال هنا فإن فاءوا أي رجعوا أي جامعها. والصحيح أن الإيلاء عم، فهو أن يحلف أن يعتزل امرأته جماعا وكلاما ومخالطة ونحو ذلك، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام آل من نسائه شهرا. ثم إن سبب إيلائه عليه الصلاة والسلام ما تقدم في دروس ماضية، ما حصل بين نسائه من الاختلاف حين كان يتأخر عند زينب بنت جحش، فاتفقت عائشة وحفصة ومن معها على أن يقولن ماذا شربت، فيقول شربت عسلا، فيقول نجد منك ريح مغافير، فلما ضيق عليه قال والله لا أشرب العسل. فلما حصل منه ذلك ومن نسائه ذلك آلى منهن شهرا، اعتزل في غرفة وهي خزانته يصعد إليها على درج وبقي فيها، يخرج إلى المسجد ويرجع إليها ولا يذهب إلى نسائه. ثم إن أهل العلم اختلفوا، فمنهم من يقول إن لم يكن الإيلاء 4 أشهر فليس بإيلاء، وهذا القول فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا بالإجماع في هذا الحديث، وفي ذلك نزلت الآية للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فمن حلف أن يعتزل امرأته أو نساءه فإنه ينتظر 4 أشهر، ثم بعد هذه 4 الأشهر هل يقع الطلاق أم ما هو الذي يحصل؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الرجل يوقف، يطلب إلى الحاكم فيقال له إما أن ترجع إلى أهلك وإما أن تطلق، فليس له الخيار بعد 4 الأشهر. وهذا هو الصحيح والذي عليه ابن عمر وعثمان وعلي وأبو الدرداء وعائشة وجماعة كثيرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونستفيد من هذا الحديث أن الرسول بشر يغضب كما يغضب البشر، ويضحك ويجرح ويجوع وينام ويقوم، فهو بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هو بشر لكن الله أكرمه بالنبوة والرسالة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فهو عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا الحديث أنه قد يحصل الخلاف بين الزوج وزوجته، وأن هذه طبيعة البشر، تارة في الأفراح وتارة في الأتراح، وتارة يختلفان وتارة يتفقان، مهما كان صلاح الزوج والزوجة لا بد أن يحصل الخلاف ولا بد أن يحصل شيء من التضاد، ولكن العقلاء يقيدون أنفسهم بميزان الشرع رجالا ونساء، فيسلمون من المضار الحسية والمعنوية، والجاهلون لا يبالون بذلك، فلهذا تجد في أوساطهم يكثر الشقاق وينتج عنه الطلاق والفراق. وما أكثر الطلاق الذي أوله شجار يسير وبعده طلاق عسير، يحصل من ورائه المفاسد الكثيرة من تضييع الأسرة والتفريط في الأبناء وتربيتهم ونحو ذلك من المفاسد. ونستفيد من هذا أيضا أنه مهما بلغ صلاح النساء فإنهن يقعن في بعض الأفعال في باب الغيرة مما لا يتوقعه عاقل من المشاحنات والتجاوزات والأخطاء، فإن هذا مما جبر الله عز وجل عليه النساء في هذا الباب. والمرأة قد تعذر ما لم تقع في مخالفة شرعية، قد تعذر ويغفل عن غيرتها في بعض المسائل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أزواجه ونسائه. ومع ذلك من تحتاج منهن إلى التأديب والزجر فإنها تؤدب وتزجر، وها هو النبي عليه الصلاة والسلام صاحب القلب الرحيم يعتزل نساءه شهرا. وهذا ليس بالأمر اليسير أن يعتزل الرجل امرأته، فهو من الأمور الشاقة على المرأة أن يتركها أياما لا يقربها ولا يتكلم معها ولا يأكل من يدها، هذه ليس بالأمر اليسير. ولكن يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الأحكام التي قد يحتاج إليها المسلم، وهذا من الحلول الشرعية ومن التأديبات النبوية، هذا خير من أن يضربها أو خير أيضا من أن يطلقها، هذا من أنواع علاج الخلاف والشقاق. وفي هذا دليل أيضا على أن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30 على حسب طلوع الهلال وغيابه، وهذه الأشهر القمرية العربية وأما الأشهر الميلادية الإفرنجية فقد حسبت بعدد معين لا يتغير طوال العام، وأما الأشهر العربية القمرية فإنها على حسب طلوع الهلال وغيابه، فقد يكون الشهر 29 وقد يكون 30 لهذا الحديث الشهر 29. ومن هنا نستفيد مسألة في باب الكفارات في باب الصيام ونحو ذلك، فمن كان عليه مثلا صيام شهر أو صيام شهرين فإنه إن بدأ من أول الشهر فيسير على حسب الأشهر القمرية، فقد يكون عليه صيام شهرين ويصوم 58 يوما يكفيه، لأن الشهر الأول 29 والشهر الثاني جاء أيضا 29، إذن يصوم 58 ويكون قد قام بما أوجب الله عليه من الكفارة. وهكذا من نذر أن يصوم شهرا فإن صام من نصف الشهر أو من أثنائه فيصوم 30 يوما وهو الأكمل، ومن صام من أول الشهر العربي فإنه يصوم بحسبه، إن كان 30 صام 30 وإن كان 29 صام 29. وفي قوله لا يحل له إذا جاء الأجل أن يمسك بالمعروف أو يعزم على الطلاق، يعني معناه أن هذا هو الحل يكفيه، 4 أشهر تكفي المرأة، كما أن المرأة إذا غاب عنها زوجها في سفر يكفيه 4 أشهر. جاء عمر إلى حفصة وقال لها يا بني كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت 4 أشهر، فكان يأمر الجند ألا يتأخر عن 4 أشهر، سواء كان عند عدم الشقاق أو كان مع وجود الخلاف في الإيلاء، فالمرأة يكفيها 4 أشهر، فقد يحصل لها بعد 4 أشهر من المفاسد ما لا يصلح أن يعني تترك فيه. وكما سمعت أنه بعد 4 أشهر لا يلزم، يعني لا يقع طلاقا، لا، وإنما يطلب منها أن يطلق، إما أن يتراجع أو يطلق. وبعض الناس يفعل هذا لكنه لا يهجر امرأته في بيته، لا، يرميها عند أبيها أو عند أمها ويتركها سنتين لا نفقة ولا زيارة ولا طلاق ولا شيء، هكذا يرميها وكأنها امرأة جانبية يتركها معلقة، وهذا لا يجوز. إن يجوز له الإيلاء مع النفقة وهي في بيتها وهو المسؤول عنها، وإنما يهجرها في المنام والكلام. وأما أن يهجرها السنة والسنتين وأكثر من ذلك فهذا لا يجوز، إلا إذا كانت امرأة ناشزة وهي التي تركت دارها وذهبت إلى أهلها معصية منها ومخالفة وداراها ودعاها ورغبها فأبت، فلها أن تبقى بدون نفقة، لأن النفقة لا تلزمه في هذا الحال لأنها امرأة ناشز، لأنها امرأة ناشز. وأما أن يأخذها بنفسه ويرميها فهذا لا يجوز.